السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله تعالى قد جعل لكم طهورين، طهورا من الشرك والنفاق في عبادة الله، ومن الحقد وإرادة السوء في معاملة عباد الله، وجعل لكم طهورا ثانيا تطهرون به أبدانكم وثيابكم ومواضع صلاتكم من النجاسات والأقدار، فاستنزهوا من البول والغائط، استنزهوا منهما بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار في محل خروجهما حتى ينقى المحل بثلاث مسحات فأكثر، بثلاث مسحات فأكثر في بما يحل الاستجمار به، فإن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أتدرون ما معنى قوله وما يعذبان في كبير؟ إن معناه أنهما لا يعذبان في أمر شاق عليهما، فهو سهل ويسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وإن من الخطأ والخطر العظيم ما يقوم به بعض الناس، حيث يتبول ثم يقوم من بوله لا يبالي بما أصابه منه، ولا يستنزه منه بماء ولا أحجار، ثم يذهب يصلي وهو متلوث بالنجاسة، وهذا من كبائر الذنوب، ولا تصح الصلاة على هذه الحال. كما أن على العكس من ذلك أناس ولا تصح الصلاة على هذه الحال. كما أن على العكس من ذلك أناس ابتلوا بالوسواس حتى يتوهموا أن البول أصابهم أو أصاب ثيابهم وهو لم يصبهم، فتقلق نفوسهم وتشوش أفكارهم، وهذا أمر لا ينبغي للإنسان العاقل أن يتبع نفسه إياه، لأن من أتبع نفسه مثل هذه الوساوس فإنها تنكد عليه حياته وعبادته. أيها المسلمون، تطهروا من الحدث الأصغر بإسباغ الوضوء كما أمركم الله به وكما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. استمعوا إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله مبينة إسباغ الوضوء على التمام، فقولوا عند الوضوء بسم الله واغسلوا أكفكم 3 مرات، ثم تمضمضوا واستنشقوا واستنثروا 3 مرات ب3 غرفات، ثم اغسلوا وجوهكم 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا ومن منحنى الجبهة نحو الرأس إلى أسفل اللحية، ثم اغسلوا اليد اليمنى 3 مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق وهو مفصل الذراع من العضد، ثم اليد اليسرى مثل ذلك، والمرفق داخل في الغسل، ثم امسحوا جميع رؤوسكم من منحنى الجبهة مما يلي الوجه إلى منابت الشعر من القفا، والأذنان من الرأس فيجب مسحهما، يدخل المتوضئ سباحتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم اغسل الرجل اليمنى 3 مرات من أطراف أصابعها إلى الكعبين وهما العظمان البارزان في أسفل الساق، ثم الرجل اليسرى مثل ذلك والكعبان داخلان في الغسل، وخللوا بين الأصابع ولا سيما أصابع الرجلين، وخللوا اللحية إن كانت كثيفة، وانتبهوا لأمر يخل به كثير من الناس، وذلك أن بعض الناس إذا غسل يديه بعد غسل وجهه بدأ بهما من طرف الذراع إلى المرفق ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ، لأن غسل الكفين واجب، لأن الكفين داخلان في مسمى اليد، وعلى هذا فيجب أن تغسل يديك بعد غسل وجهك من أطراف الأصابع إلى المرفق. كما أن بعض الناس في أيام الشتاء يكون عليه ثياب متعددة فيفسر كميه، ولكن لا يفسرهما من فوق المرفق فلا يدخل المرفق في الغسل، وهذا خطأ، فإن الواجب أن يفسر الإنسان كميه حتى يتجاوزان المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل. وإذا كان على الرأس عمامة أو كان عليه قبع فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرأس، وامسحوا على الأذنين معه وما خرج من الرأس، وإذا كان على الرجلين خف أو جورب، والجورب هو الشراب أو نحوهما مما يلبس على الرجل، سواء كان من القطن أو الصوف أو الجلود أو غيرها مما يجوز لبسه، وسواء كان صفيقا أو كان رقيقا فامسحوا عليه، وسواء كان مخرقا أو سالما من الخروق، لأن النصوص الواردة في المسح على الخفين ليس فيها تفصيل في هذا الأمر. والمقصود بجواز المسح على الخفين هو الرخصة على العباد وعدم المشقة عليهم بالخلع ثم اللبس. لهذا كان ينبغي أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، وأن لا نضيق على عباد الله ما وسعه الله عليهم، كما اختار ذلك كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد حكى أصحاب الشافعي رحمهم الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يجوز المسح على الجورب ولو كان رقيقا. فامسحوا على ما تلبسون على أرجلكم، امسحوا عليه بدلا عن غسل الرجل، لكن بثلاثة شروط. الأول أن تلبسوها على طهارة، فإن لبس الإنسان على غير طهارة لم يجز المسح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فإن أصابته جنابة لم يجز المسح ووجب غسل الرجلين. الشرط الثالث أن يكون في المدة المحدودة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. قال صفوان بن عسان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وإن بعض الناس يتوهم أن هذه المدة تعني خمس صلوات، وليس الأمر كذلك، بل هي تعني 24 ساعة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة للمسافر. وقد يصلي الإنسان في هذه المدة أكثر من خمس صلوات، وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، فلا يحسب من المدة ما كان قبلها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، ولا يكون المسح إلا بحقيقة فعل المسح. فإذا تطهر الرجل لصلاة الفجر ولبس خفيه ولم ينتقض وضوءه إلا بعد صلاة العشاء، ثم نام وتوضأ لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح عند صلاة الفجر من اليوم الثاني، فإن مدة المسح تبتدئ من ذلك الوقت من اليوم الثاني إلى تمام 24 ساعة، أو إلى تمام ثلاثة أيام إن كان مسافرا، إلا أن تصيبه جنابة فإنه يخلعهما ويغسل رجليه مع سائر جسده. وإذا تمت المدة وأنت على طهارة لم تنتقض طهارتك بذلك حتى يحصل لك حدث أو ناقض للوضوء ثابت بالسنة. ومن مسح على شيء ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك، لكن إذا أراد أن يلبسه مرة ثانية فلا يلبسه حتى يتوضأ ويغسل رجليه. وعلى هذا فإن الوضوء لا يبطل بقلع الخف أو الشرابة ولا يبطل بتمام المدة، لأن بطلانه بتمام المدة أو بالخلع ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم، بل إن القول الراجح الذي تقتضيه الأدلة الشرعية أن الوضوء لا ينتقض إلا بحدث أو بموجب للوضوء بنص من الشرع، وذلك لأن اللابس إذا مسح قبل تمام المدة فقد تم وضوءه بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي. أيها المسلمون، أسبغوا الوضوء رحمكم الله على الوجه المطلوب منكم، فقد صح عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. وتطهروا من الجنابة وبادروا بالطهارة منها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرب الملائكة جنبا إلا أن يتوضأ، ولا تناموا على جنابة، فإن تيسر لكم الاغتسال قبل النوم فهو أفضل، وإن لم يتيسر فتوضأوا كما تتوضؤون للصلاة ثم ناموا واغتسلوا إذا قمتم. والواجب في الغسل أن يعم الإنسان بدنه بالماء مرة واحدة، لكن الأفضل أن يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه فيخلل أصول شعره بالماء حتى يبلغ، ثم يفيض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل سائر جسده، ولا يحتاج بعد ذلك إلى إعادة الوضوء بعد الغسل، لأن الغسل كاف عن الوضوء، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يذكر الله وضوءا، ولم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله. ومن كان في أعضاء طهارته جرح لا يضره الماء وجب عليه غسله، فإن كان يضره الغسل دون المسح وجب عليه مسحه، فإن كان يضره حتى المسح تيمم عنه. وإذا كان على أعضاء طهارته جبس مغلف على كسر أو لزقة مشدودة على جرح أو ألم مسح عليه حتى يبرأ، سواء في الحدث الأصغر أم الجنابة. والمريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء لعجزه عنه أو تضرره باستعماله يجوز له أن يتيمم حتى يزول عذره. والمسافر الذي ليس معه ماء زائد عن حاجته يجوز له أن يتيمم حتى يجد الماء، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، ومن تيمم لصلاة وبقي على طهارته إلى الصلاة الأخرى فهو على طهارته ولا يحتاج إلى إعادة التيمم، لأن التيمم مطهر، كما سمعتم قول الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإذا كان مطهرا فإن الطهارة لا تنتقض إلا بدليل يدل على الانتقاض. فاشكروا الله أيها المسلمون على نعمه وتيسيره. اللهم لك الحمد على نعمتك وتيسيرك. اللهم كما مننت علينا بهذه النعمة والتيسير، فمن علينا بالقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة وقالوا سمعنا وأطعنا، كما أمرتنا في قولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فما فرضه الله علينا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نقوم به، وما حرمه الله علينا في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نجتنبه. وما سكت عنه في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مما عفى الله عنه. وكل من أوجب شيئا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يطالب بالدليل عليه. وكل من حرم شيئا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يطالب بالدليل عليه، لأننا لن نسأل يوم القيامة إلا عما أجبنا به المرسلين، كما قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ إن علينا أيها الإخوة أن نستقي أحكام ديننا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نستعين على استنباط ذلك وفهمه مما كتبه علماء هذه الأمة وأئمتها، لأنهم بيّنوا لنا الطريق ووضحوه لنا، جزاهم الله عنا خيرا. ولكن إذا تبين لنا الحق من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الحجة قامت علينا، وليس لنا أن نحتج بقول أحد على كتاب الله أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أحد، ومن خالفهما من المجتهدين فإنه يلتمس له العذر ولا يجعل قوله حجة. ولهذا قال أهل العلم: إن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. أيها المسلمون، إننا أشرنا قليلا إلى موضوع الجنابة، وإن كثيرا من الناس ولا سيما المتزوجون قريبا يخفاهم أمر مهم لا ينبغي أن يخفاهم. لأنني أقول، وقد قالها قبلي من قالها، إنه لا ينبغي بل إنه يجب على كل من أراد ممارسة شيء من الأمور أن يعرف حكم الله فيه حتى يأتيه على بصيرة من أمره. إني أقول إن بعض الناس يظنون أن الرجل إذا جامع زوجته ولم يحصل إنزال فإنه لا غسل عليهما، وهذا ظن ليس بصواب، بل إن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه وعليها الغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. أما إذا حصل الإنزال بدون جماع فإن الغسل واجب على من أنزل فقط، فلو قدر أن الرجل باشر زوجته بدون إيلاج ولكنه أنزل وهي لم تنزل فإن الغسل واجب عليه دونها، وكذلك لو أنزلت هي ولم ينزل الرجل فإن الغسل واجب عليها دون الرجل. أما إذا حصل الإيلاج وهو تغييب الحشفة فإن الواجب الغسل عليهما جميعا سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. أيها الإخوة المستمعون، أرجو أن تبلغوا ذلك لكل من تظنون أنه يجهله، لأنني أسأل عن هذا كثيرا والأمر خطير جدا. قد يصلي الإنسان صلوات عديدة، بل قد يصلي أشهرا أو سنوات وهو لا يعلم عن هذا الشيء، فيصلي وعليه الجنابة وهو لا يدري. أيها المسلمون، بلغوا ذلك لإخوانكم أن من جامع فعليه الغسل وعلى المرأة سواء حصل الإنزال أم لم يحصل. أما إذا حصل الإنزال بدون جماع فإن الغسل واجب على من أنزل وحده دون الثاني. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله وكرمه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم أيها المسلمون بالجماعة، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله، متآخين متآلفين، متآمرين بالمعروف متناهين عن المنكر. ومن الجماعة أن تجتمعوا على هذه الصلوات الخمس في بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، وتقديم قوله على كل قول، وهديه على كل هدي يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أمورنا، اللهم أصلح أمورنا، واستر عيوبنا، وسدد أقوالنا، وأصلح لنا أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولاة الأمور صغيرهم وكبيرهم. اللهم أصلح لنا ولاة الأمور صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم عونا لك على الحق. اللهم اجعلنا وإياهم عونا على الحق يا رب العالمين، مخلصين لك، متبعين لرسولك. اللهم إنا نسألك أن تصلح بطانة ولاة أمورنا. اللهم أصلح بطانة ولاة أمورنا. اللهم أصلح بطانة ولاة أمورنا. اللهم من كان من بطانتهم ذا خير يدلهم على الحق ويبين لهم ويرشدهم لما فيه الخير، اللهم فقربه منهم وسدده يا رب العالمين. ومن كان من بطانتهم على خلاف ذلك فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين. أيها المسلمون، لقد قال الله تعالى في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أيها الناس، إنه ما من أحد إلا وقد يصاب بمصيبة، ولكن الذي يجب علينا أن نلجأ في جميع أمورنا إلى الله عز وجل، وأن نجعل جميع الأسباب المادية والمعنوية أن نجعلها أسبابا دون الخالق عز وجل، أي أن تدبير الخالق فوق كل شيء. إن كثيرا من الناس يعتمدون على الأسباب وينسون المسبب وهو الله عز وجل. أيها المسلمون، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. اللهم إنا نسألك أن تسقينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.